بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأربعاء الموافق للثاني من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي يوم الاثنين عن كتاب فتح الرحيم للشيخ السعدي رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم رحمة واسعة. وكنا في ذلك اليوم استعرضنا لكم الكتاب وبينا لكم مقدمة مؤلفه ومنهجه فيه وشجرة المسائل التي تحدث من خلالها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الكريم من مسائل القرآن الكريم. وبينا لكم الفرق بينه وبين كتابه الآخر تيسير اللطيف المنان، كذلك أيضا الفرق بينه وبين كتابه تيسير الكريم الرحمن وغيره من الكتب. نبدأ اليوم في الكتاب، ما أعرف الطبعة التي معكم توافق التي معي، صفحة 15 اللي هي بداية الكتاب، النوع الأول من علوم القرآن. ها؟ عندكم 21؟ طيب، على العموم هي تختلف في الطبعات لكن النوع 21. ها؟ طيب، النوع الأول من علوم القرآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الأول من علوم القرآن علم العقائد وأصول التوحيد. ذكرنا لكم في الدرس الماضي ما مقصود بعض العلماء بعلوم القرآن، أليس كذلك؟ وأنهم يقصدون بها العلوم التي تضمنها القرآن. وأما المصطلح السائد في علوم القرآن فهو ماذا؟ العلوم التي تتعلق بالقرآن، العلوم التي تتعلق بالقرآن. وفرق بين العلم الذي يتضمنه القرآن وفرق بين إيش؟ العلم الذي يتعلق بالقرآن. فمثلا علم أسباب النزول، هذا علم يتعلق بالقرآن ولا هو من القرآن؟ يتعلق بالقرآن، يتعلق بالقرآن. لكن لما نأتي مثلا نقول التفسير، علم يتعلق بالقرآن لأن المراد به هو كشف معاني كلام الله عز وجل على حسب الطاقة البشرية وعلى حسب القدرة البشرية. طيب لما نأتي إلى مثلا علم المقدم والمؤخر، ها؟ هو علم يتعلق بالقرآن ولا يتضمنه القرآن، واضح؟ يعني القرآن لا يدلنا على المقدم والمؤخر ما هو، وإنما ندرس هذا في علم النحو أو في علم البلاغة، واضح يا مشايخ؟ فإذا هو علم يخدم القرآن ولكن ليس متضمنا للقرآن. لكن مثل هذا العلم الذي يذكره الشيخ الآن، علم العقائد وأصول التوحيد، هذا علم يتضمنه القرآن، يعني هو من الموضوعات التي يتحدث عنها القرآن كثيرا. لما يأتينا إن شاء الله النوع الثاني اللي هو الأخلاق والمعاملات، واضح؟ يتضمنه القرآن، كثيرة آيات القرآن التي تتحدث عن الأخلاق. لما يأتي مثلا إلى العبادات والمعاملات، كثيرة الآيات التي تتضمن الحديث عن العبادات والمعاملات. لما يأتينا مثلا قصص القرآن، وهو ليس في هذا الكتاب لكن هذا من علوم القرآن، يعني أن القرآن يتضمن القصص وفيه من أنواع القصص كذا وكذا وكذا، واضح يا مشايخ؟ فإذا نفهم أن هذا مصطلح عند العلماء. وذكرت لكم أن البرهان، أن كتاب البرهان في علوم القرآن للحوفي، وهو يعتبر من أقدم كتاب نعرفه أو موجود بين أيدينا كتب في علوم القرآن، هو في حقيقته من هذا النوع وليس من ذاك النوع، فهو من العلوم التي يتضمنها القرآن، فهو كتاب تفسير أكثر من أن يكون كتاب يتحدث عن العلوم التي تخدم القرآن. ولذلك تأتي مثلا إلى العلوم التي هي من علوم القرآن تقول رسم المصحف، ما لا علاقة له. طيب الذي يحفظ المصحف أو الرجل الأعمى الذي لا يرى المصحف، واضح؟ لا يعنيه هذا العلم بشيء، لا يعنيه هذا العلم بشيء، واضح يا مشايخ؟ أي. والتجويد، هذه كلها من علوم القرآن، يعني من العلوم التي تخدم القرآن، من العلوم التي تخدم القرآن، سواء تخدمه من ناحية لفظه وحفظه أو من ناحية كتابته والتاريخ الذي مر به، أو كذلك أيضا ما يتعلق بالعلوم التي تخدم معانيه، أو يأتينا بعد ذلك العلوم المستنبطة منه وهو هذا الذي يريدون. وهو هذا الذي يريدون. طيب، قال رحمه الله: وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملها، وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة. يعني لو سألتكم لماذا هو أشرف العلوم، الجملة الثانية جواب: لأنه به تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة. واضح يا مشايخ؟ إن صح التعبير نقول به حياة إيش؟ به حياة الأديان، به حياة الأديان. قال: وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة، وبه تزكو الأخلاق وتنمو، وبه تصح الأعمال وتكمل. إذن هذه ثلاث أسباب تجعل علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق. واضح يا مشايخ؟ طيب، يعني أنا ترى لن أطيل بعد ذلك، لكن أنا يهمني أنه من أساسيات قراءة الكتب حتى تحفظها تستحضرها تصبح المعلومة في الكتاب سهلة، دائما أنك مثل هكذا تأتي إلى جملة وتضعها كأنها عنوان، ثم تضع ما بعدها إيش؟ كأنها إجابات عليها، أو تضعها كسؤال وتضع ما بعدها إجابات عليها. فأنا الآن لو سألتكم ما هو أشرف العلوم، مباشرة تقولوا لي علم العقائد ووصول التوحيد. طيب لماذا؟ لأن به تستقيم القلوب، وبه تزكو الأخلاق، وبه تصح الأعمال. واضح؟ فهذه ثلاث مبررات رئيسية لجعلنا علم التوحيد هو أشرف العلوم. قال: وموضوع هذا العلم البحث عما يجب لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال، وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات، وأنه الفعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء كان وما لم يشأ يكن لم يكن. واضح؟ إذن الآن ما هو موضوع هذا العلم؟ هو معرفة الله. واضح؟ يعني يمكن أن نجمل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ بكلمتين: هو معرفته الله. كيف نعرف الله؟ نعرفه بصفات الكمال، وننزيه عن صفات النقص والعيب التي هي ضدها، وكذلك نعرفه بما يجوز عليه، لأنه هل يجب عليه؟ واضح؟ لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه، فنقول يجوز عليه من إيجاد الكائنات، وأنه الفعال لما يريد، اللي هي صفات الفعل، اللي هي صفات الفعل، فالله خالق بارئ مصور. فهمتم؟ جميل. قال: وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل وصفاتهم. لماذا؟ لأنهم هم الوسيلة إلى معرفة الله. يعني من يعرفنا ربنا؟ الرسل الذين أرسلهم. واضح؟ فإذا هذا الآن لازم لمعرفة الله ولا لا؟ إيه، من لوازمه. واضح؟ ولذلك لو قلت لي إن التوحيد هو معرفة الله يكفي، لأن معرفة الله هذه سأسألك من أي طريق أو كيف، أليس كذلك؟ فتقول بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو المبلغ لنا عن الله، سواء بلغنا القرآن أو بلغنا السنة. واضح مشايخ؟ طيب، أنا مثل ما ذكرت لكم ما ودي أشرح أو أطيل كثير، لكن يهمني أن تركزوا معي في، خلونا نقول صفحة صفحتين، ثم بعد ذلك سأمشي ترى، يعني سأزيد في السرعة. قال: وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل وصفاتهم، وما يجب لهم ويمتنع في حقهم ويجوز. لأن هؤلاء الرسل لهم حق ولا لا؟ إيه، لهم حقوق علينا. واضح؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما على الرسول إلا بلاغ، إن على الرسول إلا البلاغ، وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا. واضح؟ فإذا الرسل لهم مهام ولهم أعمال ولهم صفات ولهم واجبات وعليهم واجبات. واضح؟ فيقول رحمه الله: وما يجب لهم وما يمتنع في حقهم ويجوز. إذن هذا ركن أيضا لازم لمعرفة الله. كذلك أيضا قال: والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل. لماذا؟ لأن هي الهادية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وبالكتب المنزلة على الرسل، والإيمان بما أخبر الله به وأخبرت به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة، اللي هي أخبار إيش؟ الغيب، أخبار الغيب. إيه، سواء كانت ماضية فقد تكون قصصا، وسواء كانت مستقبلة مثل أشراط الساعة وغيرها. فإذا ما حدث وما يحدث هو من علم الغيب. قال وعن الإيمان باليوم الآخر، وهذا جانب أيضا ثالث من جوانب الإيمان بالغيب. قال والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار وما يتبع ذلك ويتعلق به. يعني لاحظتم الآن الشيخ فيها، خلونا نقول هذه الخمسة أسطر أو ستة أسطر ماذا صنع؟ جمع لكم أركان الإيمان كلها، الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بقي لنا الآن لم يتحدث عنه الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. قال فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليل، والقرآن العظيم قد بين هذه الأمور غاية التبيين ووضحها توضيحا لا يقاربه شيء من الكتب المنزلة، ولم يبق منها أصلا إلا بينه وجمع فيه بين البيان والبرهان. إيش معنى الكلام هذا؟ لا، هو بين أصول التوحيد، قال بينها بيانا غاية التبيين، لكن أنا مقصدي لما قال لا يقاربه شيء من الكتب المنزلة ولم يبق منها أصلا، يعني من الكتب المنزلة أصلا، إلا بينه وجمع فيه بين البيان والبرهان. ها؟ لا 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 لا، الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل والزبور، يعني يقول جميع ما أرسل به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاء القرآن موافقا له في الأصول ومبينا لتلك الأصول التي جاءت في تلك الكتب السابقة. أي نعم، ولذلك الله عز وجل وصفه بأنه إيش؟ مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه في سورة المائدة، والمائدة كما ذكرت لكم سابقا من آخر ما نزل من القرآن. فإذا ما علاقة القرآن بالكتب السابقة؟ أنه لم يترك أصلا من أصولها إلا وجاء به، بل وبينه أوضح بيان. إذا هل نحن نحتاج الكتب السابقة؟ لا نحتاج إليها. لماذا؟ لأن القرآن جاءنا بجميع الأصول التي نحتاجها منها فيه، بل وحفظها وشهد بصدقها. فإذا إذا وجدنا الآن في التوراة أو في الإنجيل كلاما يخالف ما في القرآن، علمنا أنه إيش؟ مما حرف. فصار كأن القرآن إيش؟ ضابط أو قاضي أو شاهد لهذه الكتب. فمهما لعب اليهود في توراتهم، أو مهما لعب النصارى في إنجيلهم، أو مهما لعب غيرهم في الزبور أو غيره، لا يضرنا. لماذا؟ لأننا نحن نؤمن بالأصول، ولذلك إيماننا بالتوراة وإيماننا بالإنجيل وإيماننا بالزبور أصح من إيمانهم هم، لأنهم يؤمنون بما حرفوه ونحن نؤمن بالأصل الذي أنزله الله عز وجل. ولذلك حتى إيماننا بأنبيائهم أقوى وأولى من إيمانهم هم، لأنهم هم يصفونهم بصفات لا تليق بهم، ونحن لا نصفهم إلا بما وصفهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به. فإذا عندنا نحن ضابط مهم، وهذا من يعني من المهمات التي نعرف العلاقة بها فيما بيننا وبين غيرنا من الأمم، أنه ما في أصل صحيح في الأمم المتقدمة إلا وقد جاء في القرآن. فإذا القرآن الآن أصبح إيش؟ شاهد على تلك وحاكم على تلك الكتب. أي شخص في الدنيا الآن يقول لنا إن الله عز وجل أمرنا بكذا، نقول له إن الله أمرك، أو نقول له إن الله لم يأمرك. لماذا؟ لأن عندنا الأصل واضح. المعيار الميزان الذي يقاس به هذا الكلام الذي يقال هو ما تضمنه القرآن. واضح يا مشايخ؟ قال وزاد عليه، يعني مو بس جاءنا بالأصول التي جاءت مثلا بالكتب السابقة وغيرها، قال وجمع فيه بين البيان والبرهان. إيش معنى البيان؟ الوضوح، والبرهان الحجة. واضح؟ فجعله واضحا وإيش؟ وحجة في آن واحد. وهذا سهل ولا صعب؟ صعب. ليس من عادة البشر أنهم يستطيعون الجمع بين البيان وبين البرهان في آن واحد. ففي الغالب أن الإنسان الذي يبرهن إيش؟ لا يهتم بالألفاظ، وإنما يهتم بإيش؟ يهتم بالقيمة التي يقولها في الدليل. والذي يهتم بالألفاظ هل يهتم بما تدل عليه من معنى؟ يصعب عليه. فإن جود اللفظ ضاع المعنى، وإن جود المعنى ضاع اللفظ. ولذلك دائما تجدونهم يقولون هذه دراسة أدبية وهذه دراسة علمية. علمية يعني قائمة على البرهان، أدبية يعني قائمة على البيان. هل يمكن الإنسان أن يكون في آن واحد يعني عنده أدبي وعلمي في آن واحد؟ قالوا ما يمكن. واضح يا مشايخ؟ وإذاك لا تجدونهم يشرحون العلوم حتى العلمية في عصرنا هذا كالرياضيات والفيزياء والكيمياء، ما يستطيعون يشرحونها في لغة أدبية. بينما ممكن يشرحون لك ماذا؟ قصيدة ولا خطبة بلغة أدبية رائقة يعني فائقة في الجمال. لكن هل تؤدي برهانا؟ واضح؟ سيضعف البرهان. وإذا اهتموا بالبرهان ضعف إيش؟ البيان أو الأدب أو اللغة. واضح يا مشايخ؟ وهذا في كل لغات العالم. لكن من خصائص هذا القرآن أن الله عز وجل جمع فيه بين إيش؟ إمتاع العقل وإيش؟ والعاطفة. بين إمتاع العقل وإشباع العاطفة، أو نقول بين إمتاع العاطفة وإشباع وإقناع العقل. واضح؟ وهذا يصعب في كلام الآدميين، ولذلك إذا سمعه العرب يعرفون أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، يعرفون مباشرة مجرد يسمعونه يعرفون أنه ليس من كلام البشر. لأن هذه من أهم خصائص أسلوب القرآن الكريم، أنه يجمع بين إيش؟ بين العقل والعاطفة، أو نقول بين البيان والبرهان مثل ما قال المؤلف رحمه الله. واضح الصورة؟ أنا لن أغرق وأتمنى أن لا أغرق، لأن خصائص أسلوب القرآن 12 خاصية، وسبق أني ذكرت لكم بعضها في دروس التفسير. طيب، يقول: وجمع فيه يعني في القرآن بين البيان والبرهان، بين المسائل المهمة الجليلة والبراهين القاطعة العقلية والنقلية والفطرية. وهذا النوع أقسام، يعني اللي هو علم العقائد. قال: أولها ومقدمها علم التوحيد، وهو العلم بما لله من جميع صفات الكمال، وأن الرب سبحانه تفرد بها، وأن له الكمال المطلق الذي لا تقدر القلوب أن تبلغ كنهه. ما معنى الكن؟ الحقيقة. واضح؟ إيه الحقيقة، يعني هي تعرف صفته ولكنها لا تستطيع أن إيش؟ تحيط به، لا تستطيع أن تحيط به. طيب، ولا الألسن على التعبير عنه، لأنه مهما وصفه الواصفون فهو أعلى مما وصفه. قال: ولا يقدر الخلق على الإحاطة ببعض صفاته فضلا عن جميعها. ما يستطيع الخلق الإحاطة بجميع صفاته سبحانه، فضلا عن إيش؟ فضلا عن يجمعوها كلها. قال: وهذا العلم مبني على اعتقاد وعلم. الاعتقاد محله إيش؟ القلب، والعلم العقل. طيب، وعلى تأله وعمل. التأله اللي هو إيش؟ تعبد، وأعظمه تعبد القلب، وأعظمه تعبد القلب، الأعمال القلبية. طيب، والعمل الركوع والسجود والمشي والحركات. جميل. قال: أما الاعتقاد والعلم فأن يعتقد العبد أن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة ثابت لله على أكمل الوجوه، وأنه ليس لله في شيء من هذا الكمال مشارك، وأنه ليس لله في شيء من هذا الكمال مشارك، وأنه منزه عن كل ما ينافي هذا الكمال ويناقضه مما نزه به نفسه أو نزهه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح الآن؟ اللي هو هذا إيش؟ الاعتقاد والعلم. وطبعا هذا الكلام الذي ذكره هو في السطرين لو تشرح في مجلد ما يكفي. لماذا؟ لأن التطبيقات كثيرة. واضح مشايخ؟ لكن حنا الآن يهمنا أنها إيش؟ نفهم الفكرة. قال الثاني: وأما التأله والعمل فأن يتقرب العبد إلى ربه بأعماله الظاهرة والباطنة إلى الله، ويخلصها لوجهه وينيب إليه ويتألهه محبة وخوفا ورجاء وطلبا وطمعا، فيقصد وجهه الأعلى بما يعتقده من العقائد الصحيحة، وبما يقصده ويريده سبحانه من الإرادات الصالحة والمقاصد الحسنة التابعة لأعمال القلوب، وبما يعمله من الأعمال الصالحة الراجعة للقيام بحقوق الله وحقوق عباده. إذن حتى حقوق العباد مرتبطة بالتأله لله ولا لا؟ إيه، مرتبطة بالتأله لله. فالذي يحسن إلى والديه، واضح، لا بد أن يكون ذلك عن نية صالحة صادقة، طاعة لله عز وجل واستجابة لأمره. فإما إذا خلى من ذلك وإنما هو فقط يحسن إليهما من باب رد المعروف، فهذا لا يكفي، وإن كان يؤدي إلا أنه لا يكفي. فإذا التأله فيه إيش؟ فيه الجمع بين الأعمال القلبية والأعمال الجوارح. قد أحسن أحيانا الإنسان يحسن بعمل الجوارح لكنه لا يحسن بعمل القلب، فيحصل فيه رياء أو غير ذلك. وقد العكس، يحسن في أعمال القلب ولكن يقصر في أعمال البدن، واضح؟ فلا هذا ولا هذا، لا بد من الأمرين معا. قال رحمه الله: وبما يقصده ويريده من الإرادات الصالحة والمقاصد الحسنة التابعة لأعمال القلوب، وبما يعمله من الأعمال الصالحة الراجعة للقيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبما يقوله ويتكلم به من ذكر الله والثناء عليه وقراءة كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الذي يرجع إلى ذلك. فكل علم يتعلمه من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام العلماء لكنه يعود على ماذا؟ على تعظيم الله عز وجل والقيام بحقه، فإنه إيش؟ منه، يعني من علم التوحيد. قال: ومن الكلام الطيب والنصح للعباد في أمور دينهم ودنياهم. ومن الكلام الطيب الذي يقوله للناس، والنصح للعباد في أمور دينهم ودنياهم، فهذا متعلق باعتقاده وتألهه لله ولا لا؟ متعلق، لا بد أن يكون متعلق. ولذلك يا أخوان، النية هي من أخطر الأشياء وهي من أخفى الأشياء لأنها عمل قلب، لكن لا بد أن تكون خالصة لله، فإذا زاغت لغير الله صارت شركا، هل يكون شرك أكبر شرك أصغر؟ بحسب عاد زيغانها، واضح؟ فإن قصد فقط مراءة الناس فإنها تكون شركا أصغر له الرياء، وإن قصد حصول منفعة أو دفع مضرة من ورائها بهذا العمل كان شركا أكبر، فهمتم؟ فإذا هذا خطير. ولذلك كثير من الناس يقول: لا والله هذه الأشياء هي أعمال. لا، هي أعمال لكنها متعلقة بالتأله لله، متعلقة بتوحيد الله، متعلقة بالإخلاص له. ولذلك النية والمتابعة الأمران هذان من أخطر الأشياء دخولا على العباد، وسيتبين لنا. طيب، قال: ومن الكلام الطيب والنصح للعباد في أمور دينهم ودنياهم. حتى لو نصحت للناس في أمور دنياهم فهذا يكون لله، يكون لك عبادة ويكون من توحيدك. قال: ومن ذلك تعلم العلوم النافعة وتعليمها سواء كانت دينية أو دنيوية، لكن بشرط أن تكون نافعة غير ضارة. قال: فكل هذه الأشياء يجب إخلاصها لله وحده، وبتمام الإخلاص يتم التوحيد والإيمان. قال: فبهذا التقرير يكون التوحيد يرجع إلى أمرين. كما تعرفون أن العلماء رحمه الله يختلفون، هل التوحيد ثلاث أنواع ولا نوعين؟ واضح؟ فالشيخ يعني في هذا الكتاب صار على أنهما نوعين. قال: توحيد الأسماء والصفات، ويدخل فيه توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه هو توحيد المعرفة الذي يسمى توحيد المعرفة، واضح؟ وهذا يرجع إلى العلم والاعتقاد. طيب، والثاني ما هو؟ قال: وتوحيد الإلهية والعبادة، وهذا يرجع إلى العمل والإرادة، عمل القلوب وعمل الأبدان كما تقدم. ويسمى توحيد الإلهية لأن الإلهية وصف الباري سبحانه وتعالى، ويسمى توحيد العبادة لأن العبادة وصف العبد الموحد المخلص لله في أقواله وأعماله وجميع شؤونه. والقرآن العظيم الآن هو ذكر لكم الآن مثل ما نسميها الزبدة والخلاصة. طيب، أين هي في القرآن؟ يعني كأنكم الآن تسألون، تقول: يا شيخ، هذا الكلام الذي ذكرته كله ممتاز، طيب أين هو في القرآن؟ قال: والقرآن العظيم يكاد كله أن يكون تقريرا لهذه الأصول العظيمة، ودفعا لما يناقضها ويضادها من التعطيل والتشبيه والتنقيص ومن الشرك الأكبر والأصغر والتنديد. واضح هذا؟ طيب، قال: وجوب تصديق الله ورسوله في كل خبر وتقديم ذلك على غيره. قال الله تعالى: قل صدق الله. قل صدق الله، هل القول هنا يقترن باعتقاد ولا يكفي فقط القول باللسان؟ لا ينفع القول باللسان مع مخالفة الاعتقاد لذلك، لا يكفي القول باللسان. طيب قال أيضا قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، هذا الآن على جهة ماذا؟ الخبر، والخبر الذي إيش سيق بصيغة إيش؟ بصيغة الاستفهام، والاستفهام هنا للتقرير ولا للمعرفة؟ للتقرير، واضح؟ يعني هو استفهام إنكاري، هل عندكم أحد أصدق من الله حتى تلتفتون إليه وتتركون كلام الله عز وجل وأمره وشرعه؟ واضح. قال أيضا في الآية الثالثة ومن أصدق من الله حديثا، وحديثا وقيلا يعني بينهما فروق، لكن كليهما في المعنى أو في المؤدى واحد. قال ولا ينبئك مثل خبير، يعني وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه إيش؟ أبلغ من ينبئ، وهذا الكلام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الاستفهام الذي قبل قليل موجه للمشركين جميل، فهذا الآن موجه للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، وهذا في تقرير العلم. وقال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. وقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، يعني مهما خالفك هؤلاء المشركون. طبعا هذا الكلام في آخر سورة الأنعام، كما تذكرون نقلنا عن سورة الأنعام أنها سورة إيش؟ مجادلة المشركين، واضح، وبالذات المشركين في إيش؟ بالربوبية اللي هم يسمون الدهرية، لأن مشركين نوعين، نوع مشركين دهرية ينكرون الربوبية أصلا، ونوع يقرون بالربوبية كما هو كثير حال قريش وغيرها، ولكنهم يشركون بالألوهية، واضح؟ أيهما أكثر الآن؟ الآن وزمان وقديما حتى في وقت نزول القرآن لا شك أن الدهرية أقل من مشركي الألوهية، فأكثر المشركين الذين جادلهم القرآن هم مشركي الألوهية، ولذلك يحتج الله عز وجل عليهم بإيش؟ بالربوبية. لكن إذا كانوا ينكرون الربوبية فالله عز وجل يحتج عليهم بالربوبية، يعني يحتج عليهم بالآيات التي تدل على الربوبية، ثم يحتج عليهم بالربوبية التي تقر بالألوهية أو تستلزم الألوهية. طيب وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه. قال والآيات في هذا المعنى العظيم كثيرة تدل أوضح دلالة، وإنما هو يذكر لكم مثل ما ذكرنا في المقدمة، يذكر إيش؟ يذكر أقوى آية، يعني أقوى آية وأشمل آية في الموضوع فيذكرها، فهو الآن يرى أن هذه الآيات هي أقوى وأشمل ما تحدث عن ماذا؟ عن وجوب تصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والآيات في هذا المعنى العظيم كثيرة تدل أوضح دلالة على أن أفرض الفروض على العباد أن يصدقوا الله في كل ما أخبر به عن نفسه من صفات الكمال وما تنزه عنه من صفات النقص، وأنه أعلم بذلك من خلقه، وشهادته على ذلك أكبر شهادة، وخبره عن نفسه وعن جميع ما يخبر به أعلى درجات الصدق، وذلك يوجب للعبد أن لا يدخل في قلبه أدنى ريب في أي خبر يخبر الله به، وأن ينزل ذلك من قلبه منزلة العقيدة الراسخة التي لا يمكن أن يعارضها معارض ولا يعتريها شك. ما تلاحظون أنتم الآن سبك السعدي رحمه الله لهذا الكلام، كأنه إن صح التعبير نقول هو يسبك المعاني أو يجمل لنا المعاني التي دلت عليها هذه الآيات مع بعض، فهمتم؟ يعني أعيدوا قراءة هذه الأسطر مع قراءة الآيات التي ذكرها، فكأنه الآن جاء لك بالمعنى الإجمالي للآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ثم إيش؟ سبك هذه المعاني الإجمالية بحيث تصبح كلها كأنها نص واحد، بحيث تصبح كلها كأنها نص واحد، وهو اللي يسمى في عند الكتاب يسمى المتن، يعني كأنه جعل هذا النص متنا في التوحيد. من أين جاء بهذا المتن؟ من هذه الآيات، وحاول أنه إيش فقط يربط بينها ويذكر إيش سياقاتها، ويذكر سياقاتها. أتمنى أنه حتى تتدربون تعيدون قراءة هذه الأسطر مع الآيات. قال أضاف بعد ذلك قال وأن يعلم علما يقينيا، أي العبد، أنه لا يمكن أن يرد شيء يناقض خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما عارض ذلك ونفاه من أي علم كان فإنه باطل في نفسه وباطل في حكمه. واضح؟ يعني لو جاءنا واحد الآن مثلا، خلونا نقول جيولوجي أو طبيب، وجاءنا بشيء بخبر يخالف ما أخبرنا الله عز وجل ورسوله به، نقول صحيح ولا نقول خطأ؟ خطأ يقينا عندنا. طيب هو يقول أنا عندي تجارب عندي كذا، نقول له تجاربك فيها خطأ، أعد. ليش؟ لأنه ما دام أن الله عز وجل أخبرنا أن هذا الشيء هكذا فلا يمكن أن يكون إلا هكذا. واضح يا مشايخ؟ إيه؟ ولذلك لا يمكن أن يأتي برهان، أي برهان في الدنيا يخالف ما أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به. جميل؟ بل بالعكس، الملاحظ أنه خلال 14 قرن الآن كل ما يأتي به الناس من براهين وحقائق هي إيش؟ تؤيد ما جاء الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به وتشهد له. وإلى اليوم لم يوجد برهان واحد يناقض ما أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به. تأتي افتراضات، نعم تأتي افتراضات، لكن الافتراضات تبقى افتراضات. واضح؟ تقبل ماذا؟ الصدق وتقبل الكذب، لكن الكلام على الحقائق التي مثل ما نقول أصبحت يقينية، وهذه قاعدة مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يفهمها وأن يحفظها، لأنه بها يميز أشياء كثيرة ويرتاح من مجريات شبه ومسائل كثيرة تورد بين الحين والآخر أو تثار بين الحين والآخر. قال: وأنه محال أن يرد علم صحيح يناقض ما أخبر الله به، وتدل أكبر دلالة على أن من بنى عقيدته على مجرد خبر الله وخبر رسوله فقد بناها على أساس متين، بل على أصل الأصول كلها، ولو فرض وقدر معارضة أي معارض كان، فكيف والأدلة العقلية والفطرية والأفقية والنفسية كلها تؤيد خبر الله وخبر رسله عليه الصلاة والسلام وتشهد بصدق ذلك ومنفعته. ولهذا مدح الله خواص خلقه وأولي الألباب منهم حيث بنوا إيمانهم على هذا الأصل في قولهم في ماذا؟ في دعائهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. مجرد خبر إننا سمعنا منادي من السماء، يعني يقول لنا عن خبر السماء أن آمنوا بربكم فآمنا، ما نحتاج إلى شيء آخر. قال: وقالوا سمعنا وأطعنا، وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال: وعلم وعلم من ذلك أن ابتداع أهل الكلام الباطل لأقوال وعقائد ما أنزل الله بها من سلطان ولم تبنى على الكتاب والسنة، بل على عقول قد علم خطأ أصحابها وضلالهم، أنه من أبطل الباطل وأسفه السفه، حيث رغبوا عن خبر الله وخبر رسله إلى حيث سولت لهم نفوسهم الأمارة بالسوء، ودعتهم عقولهم التي لم تتزك بحقائق الإيمان ولا تغذت بالإيمان الصحيح واليقين الراسخ. قال: يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال أهل الزيغ بقطع النظر عن معرفة بطلانها على وجه التفصيل، لأنه متى علمنا مخالفتها للقواطع الشرعية والبراهين السمعية علمنا بطلانها، لأن كل ما نافى الحق فهو باطل وما خالف الصدق فهو كذب، كما قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. هذا يسمونه دائما الدليل الجملي، يسمونه دائما الدليل الجملي، وهو باب مهم، يعني إذا عرفتموه ترتاحون في مسائل تفصيلية كثيرة. طيب، انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة ماذا؟ شرح الأسماء الحسنى، وهي أطول ما ذكر في هذا الكتاب، وهي أطول ما ذكر في هذا الكتاب. يعني لاحظوا أنها من هنا، طبعا أنا عندي من صفحة 18، أنتم عندكم صفحة كم؟ 21، لا شرح أسماء الله الحسنى 24. جميل، لاحظوا أنها إلى ماذا؟ عندكم 103، إذن عندي يكون 97 تقريبا. جميل، صحيح، وإن كان هذا في الإيمان، لكن التي قبلها أيضا، أيوة، لما ذكر هذه النعوت إلى قوله ذكر أصول الإيمان الكلية اللي هو 64، يصبح عندكم 68. نعم صح، لا بعده ذكر أصول الإيمان الكلية، خلاص يبدأ بالإيمان. هو تكلم عن المسائل التي تنازعوا فيها أهل يعني المسلمون وهي الثلاث هذه، لكن هذا بعد الأسماء، بعد ذكر الأسماء والصفات الحسنى كلها. فلاحظوا أنه من هنا إلى 68 كله، إلى 68 ذكر أصول الإيمان الكلي عندكم كم؟ 70. خلاص إذن إلى 70 لاحظوا أن هذا كله في الأسماء والصفات الحسنى، فهذا أطول ما في الكتاب، ولكنه حقيقة كما ذكرت لكم أنه تناوله تناولا نادر أن تجده في بقية الكتب، وسنأخذ الآن ونرى. قال رحمه الله: شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخل. قال: هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد. لماذا؟ لأن كما ذكرنا لكم أنه توحيد إيش؟ توحيد المعرفة، واضح؟ وما ينبني بعد ذلك من توحيد الإلهية مبني على توحيد المعرفة. الآن لو شخص ما يقر بالله أو ما يقر بربوبية الله عز وجل، جميل، كيف له أن يعبد الله؟ فهمتم؟ يعبد شيئا مجهولا، يعبد شيئا غير معلوم، واضح؟ ولذلك لما يعني تكلم أهل السنة وردوا على المعتزلة قالوا لهم: تريدون ماذا؟ أن نعبد ربا معدوما؟ واضح مشايخ؟ فهذا غلط، ما أحد يقول به. ولذلك الشيخ هنا يقول: هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد، لأنه معرفة الله. ومعرفة الله يا أخوان ترى هي التي تورث كثيرا من الأشياء كما ذكر في المقدمة قبل قليل، فهي تورث التأله، تورث التخلق بالأخلاق الحسنة، وتورث العمل لله عز وجل إلى غير ذلك. قال: بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني على هذا الأصل، فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله، ومعرفة الله أصلها معرفة أسمائه الحسنى وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتعبد لله بذلك، يعني التعبد لله يرحمك الله، التعبد لله بمقتضيات تلك الأسماء والصفات الحسنى. قال: وفي الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها قال تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة، فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثر وحال لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها، فنسأله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه. قولوا آمين. ابتدأ بالاسم الأعظم وهو اسم الله عز وجل، الله. قال: الله هذا هو الاسم الجليل الجميل، هو أعظم الأسماء الحسنى، بل قيل إنه الاسم الأعظم، وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله. قال: ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف بها، فيقال الرحمن الرحيم الخالق الرازق العزيز الحكيم إلى آخرها من أسماء الله، واضح؟ لكن ما تقول الله من اسم الله، ما الله هو الله، فيقول بقية الأسماء والأوصاف كلها تنسب إلى لفظ الجلالة الله. قال: ولا يقال الله من أسماء الرحمن الرحيم إلى آخرها. فمعنى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا تفسير من؟ ابن عباس، احفظوه. الله يعني ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال: فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، كما دل على العلم الذي هو وصفه لفظ العليم، وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز، وكما دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ الحكيم، وكما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحيم، وغيرها من أسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. قال: فكذلك الله هو ذو الألوهية، والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها سبحانه، بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. قال: وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. يعني الله متضمن لجميع صفات الكمال ولجميع صفات الجلال والعظمة والجمال ولجميع صفات البر والرحمة والكرم والامتنان، هذا مقصود، واضح؟ واضح مشايخ؟ طيب. قال: فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلها، فيؤلها لأن له أوصاف العظمة والكبرياء ويؤلها لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، ويؤلها لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه، ويؤله لأنه المحيط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرا، ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه، كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه، مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره، مفتقر إليه في إمداده ورزقه، مفتقر إليه في حاجاته كلها، مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات، وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده. وهذا حاصل في الإنسان ولا لا؟ كذلك حاصل في الملائكة ولا لا؟ وحاصل في الجن ولا لا؟ حاصل في سائر المخلوقات ولا لا؟ هذا هو. وهذا يعني مهم جدا. قال: فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، وبهذا احتج من قال إن الله هو الاسم الأعظم كابن مندى وغيره، ومنهم من قال إنه الصمد يعني الاسم الأعظم الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحاجاتها لكمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه، ومنهم من قال إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم لوروده في بعض الأحاديث، ولأن هذين الاسمين العظيمين يتضمنان جميع الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، فإن الصفات الذاتية ترجع إلى الحي الذي قد كملت حياته فكملت صفاته، وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم لأنه الذي قام بنفسه وقام بغيره، وافتقرت إليه الكائنات بأسرها. وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقوال أخر، والتحقيق يعني الذي اختاره الشيخ أن الاسم الأعظم اسم جنس لا يراد به اسم معين، فإن أسماء الله نوعان، وهذا تقسيم يعني بديع عند الشيخ، أحدهما ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا معدودة، والثاني ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال، مثل الثاني، مثال الثاني ذكره قبل قليل الحي والقيوم مثلا. إيه بس أنا قصدي خلينا من اسم الله الآن في الأسماء والصفات الحسنى غير الله، الحي والقيوم، قال الحي يرجع إليه جميع الصفات الذاتية، والقيوم يرجع إليه جميع الصفات الفعلية، واضح؟ والصمد يرجع إليه جميع معاني الأسماء والصفات، والقيوم أيضا قيل به كذلك، والرب إلى غيره. فالمقصد أنه لاحظوا أنه هناك ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصاف لكنها تبقى معدودة، واضح؟ والثاني قال ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال، قال فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها. قال فالله اسم أعظم، وكذلك الصمد، وكذلك الحي القيوم، وكذلك الحميد المجيد، وكذلك الكبير العظيم، وكذلك المحيط. قال وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية، وهو مقتضى الحكمة، وبه أيضا تجتمع الأقوال الصحيحة كلها، والله أعلم. قال والمقصود أن هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما يدخل فيها وصفه بالألوهية التي نبهنا هذا التنبيه اللطيف على التي نبهنا هذا التنبيه اللطيف على معنى الألوهية، ويدخل فيها وصف العباد وهو العبودية، فالعباد يعبدونه ويألهونه. قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي يألهه أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرها، أي طوعا وكرها، الكل خاضعون لعظمته منقادون لإرادته ومشيئته، عانون يعني متجهون، فهمتم؟ عانون لعزته وقيوميته. وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم ومراتبهم، فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته، ما تتسع قواهم لمعرفته. يعني كيف هذا؟ يعني مثلا أنت الآن طالب علم فتفهم من القيوم ما إيش؟ ما يدركه عقلك. طيب الرجل العامي الذي في مزرعته إذا قلت الله حي قيوم يدرك من القيوم ماذا؟ إيه ما يدركه عقله، واضح؟ فلا يمكن أن نقول أنه هو يدرك من القيومية مثل ما تدرك أنت. لماذا؟ لأن أنت عندك علم، ولذلك تتسع عندك دائرة ماذا؟ دائرة الاستهداف، بينما هو يعرف من قيومية الله عز وجل ما هو بصدده وما يعيش في محيطه. واضح يا مشايخ؟ فيفهم أن الله عز وجل يقوم بأمره ويقوم على ما هو من مصلحته كإنزال المطر وإنبات الشجر، يصبح كل إنسان يدرك من أسماء الله وصفاته ماذا؟ ما يدرك. ولذلك قلنا في المقدمة أنه لا يمكن لعبد أنه إيش؟ يحيط بجميع الأسماء والصفات الحسنى فضلا عن أن يحيط بالله عز وجل. وهذا باب مهم يعني ننتبه له. قال: وعباد الرحمن يألهون ويعبدون ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم ومراتبهم، فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته، ويحبونه من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميع المحاب لها. ولذلك كما قيل إنما يخشى الله من عباد، كما قال الله إنما يخشى الله من عباد العلماء، قال السلف إيش؟ من كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال: فلا يعارض هذه المحبة في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفس، بل خواصهم جعلوا، يعني خواص يعني عباد الله، جعلوا كل محبوبات النفوس الدينية والدنيوية العادية تبعا لهذه المحبة. فلما تمت محبة الله في قلوبهم أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأمكنة، فصارت محبتهم وكراهتهم تبعا لإلههم وسيدهم ومحبوبه. وهذا هو المطلوب من المؤمن ولا لا؟ إيه؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن أنتم الآن في دائرة الخطر، واضح؟ والله عز وجل قال إيش؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أي فهذه المسألة هي الفارق بين عباد الله وبين غير عباد الله. عباد الله جعلوا محبوباتهم كلها تبع لمحبة الله، فكأنهم جعلوا محبة الله إمام وجعلوا محبوباتهم خلف هذا الإمام، لا يمكن أن يقبلوا أنها تتقدم عليه ولا أنها تذهب عنه يمنة ولا يسرى، بل لابد لكل هذه المحبوبات أن تكون خلف محبة الله. وما عارضها لم يعتدوا به، لا من مال ولا من ولد ولا من زوجة ولا من قصر ولا من غير ذلك، ولا من جاه ولا من غير ذلك. قال: ولما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه فطلبوا قربه ورضوانه وتوسلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله، وبهذا صاروا محبين محبوبين له. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لاحظتم؟ صاروا محبين محبوبين له، وبذلك تحققت عبوديتهم وألوهيتهم لربهم، وبذلك استحقوا أن يكونوا عباده حقا، وأن يضيفهم إليه، إضافة ماذا؟ تشريف وتكريم، أليس كذلك؟ وأن يضيفهم إليه بوصف الرحمة، حيث قال: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن. ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها برحمته وتبوأوا منازلها برحمته، وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته برحمته سبحانه، وأعلى ذلك الجنة ورضاه. قال: وقد علم بهذا أن من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لها لغير الله فقد وضعها في غير موضعها، هذا هو المطفف نسأل الله العفو والعافية، وهو الظالم. أن من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الله التي خلق الخلق لها لغير الله فقد وضعها في غير موضعها، ولقد ضيعها أيضا، ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم حيث هضمها أعظم حقوقها، وبذلك استحق أن يكون الشرك هو الظلم العظيم، وأن يكون المشرك مخلدا في النار محروما دخول الجنة محرما عليه، لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين. قال: وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع في القرآن، مثل قوله تعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وقال وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: فاعبده واصطبر لعبادته إيش؟ هل تعلم له سميا؟ لاحظتم ثلاث آيات اللي اختارها الشيخ جمعت بين إيش؟ بين لا إله إلا الله بين العبادة، وجمعت بين إيش؟ بين الأمر بالعبادة وإيش؟ ومعرفة أسمائه وصفاته. هل تعلم له سميا أي مساميا مماثلا في صفات الألوهية؟ قال: وكذلك كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله تتضمن نفي الألوهية عن غير الله، وأنه لا يستحق أحد من الخلق فيها مثقال ذرة، فلا يصرف لغير الله شيء من العبادات الظاهرة والباطنة. وتقرر الألوهية كلها لله وحده، فهو الذي يستحق أن يؤله محبة ورغبة ورهبة وإنابة إليه وخضوعا وخشوعا له من جميع الوجوه والاعتبارات. فهو المألوه وحده، المعبود، المحمود، المعظم، الممجد، ذو الجلال والإكرام. واضح هذا يا مشايخ؟ هذه مقدمة الآن، والكلام عن اسم الله فيه إشكال؟ واضح لكم علاقته بالآيات؟ أتمنى أن تجدوا وقتا تعيدون قراءة هذا وتحاولون أن تضعوا الآيات على كل نقطة ذكرها الشيخ، ترى هذا هو الذي يعلمكم التفسير الموضوعي وطريقة صياغته. أنا أقول لكم هذا الكلام الذي جاء به الشيخ كله في كل فقرة فيه آية تدل عليه، ابحثوا عنها. وإذا أردتم يعني أو عجزتم فالأمر سهل، أدخلوا كلمة من هذه الكلمات التي ذكرها هنا في البحث في تفسير الكريم الرحمن، فستجدون الآية التي ذكر تحتها هذا المعنى. الشيخ واحد وعلمه واحد، صح ولا لا؟ إيه؟ فتعرفون ما هي الآيات التي جاء بهذه المعاني منها. يعني أنا قصدي أنك أن تحاول بنفسك، فإذا لم تستطع فكل الذي عليك أنك إيش؟ تذهب تبحث عن هذا الكلام الذي قاله، من أين جاء به، تحت أي آية وضعه في تيسير الكريم الرحمن، لأن هناك مرتب على حسب الآيات، وهنا يتكلم لك عن الموضوع. ربما هو الآن يشير إلى آية أنت لم تخطر ببالك، كيف تعرف أن الشيخ يشير إليها؟ إما باجتهادك، أنك أنت تقول مثلا هذه المحبة هي روح العبادة، فتروح تبحث ما أين الآية التي تدل على أن المحبة هي روح العبادة، فهمت؟ أو تكتب المحبة روح العبادة في تيسير العزيز تيسير الكريم الرحمن اللي هو تفسيره الكبير، وتجد أين ذكرها وتحت أي آية. واضح مشايخ؟ أنا بس قصدي حتى إيش تتدربون على كيف تعرفون من أين جاء الشيخ بهذه المعاني، أي آية التي خطرت في باله حتى قال هذا المعنى. واضح مشايخ؟ ترى هذا تدريب جيد وينفعكم، صدقوني إذا تعودتم عليه سينفعكم في كتب كثيرة ليس فقط في هذا، بس نقول لكم هذا من باب ماذا؟ من باب يعني التعود. نعم شيخي. نعم صحيح، أنا تسمعني مرة لكن الكتاب تشوفه كل مرة، ما عندك مشكلة. صحيح، لا هو لا هو هو الكتاب الشيخي هذا، هذا مختصر الآن. في كتاب أكبر منه احنا شرحنا للشباب، هذا 150 صفحة، في كتاب 350 صفحة، وفي كتاب 7 مجلدات، وكلها لنفس الشيخ وكلها في التفسير. فأنا مقصدي أن الشباب يتعودون على أنهم يعرفون الشيخ الآن لخص هذا الكلام من وين، كيف لخصه، هذا يساعدهم، لأنه احنا درسنا تفسير واحنا الآن مضينا فيه تقريبا 3 سنوات، فجيد أن الشباب يتعودون ويتعلمون صنعة التفسير. الذي يريد يتعلم صنعة التفسير يسلك هذا وإن شاء الله بإذن الله يستفيد. نعم شيخي. نعم أي يعني هذا تصنيف لها، لا نقول تغلب عليها، لا نقول تنحصر فيها، لكن يغلب عليها، يغلب عليها. ولذلك أنت لو أردت أن تزيد في التفريع ستجد أن هذه الثلاثة تنقسم، بعضهم يوزعها إلى 7 أو إلى 10 معاني، وبعضهم يزيد. فهي يعني كما يقولون دائما المعلومة كل ما أنت اختصرتها كل ما اقتصرت فيها، واضح؟ فتدخل بعض الأشياء في بعض، وإذا أنت تريد تفردها ستجد أن فيها أقساما أوسع من هذا. نعم شيخ. صلى الله عليه وسلم. طيب يعني في فرق بين يعني أن تناقشني في فهمي، وفرق بين أن تناقشني فيما دل عليه القرآن والسنة، واضح يا شيخ؟ إيه فهمي اجتهاد، وإذاك نحن نقول الآن لما نقول لك هذا تفسير القرآن نقول لك هو إيش؟ بيان مراد الله عز وجل من كلامه على قدر الطاقة، واضح؟ ولذلك قد تجد عند بعض المفسرين معنى لا تجده عند آخر، ونادرا أن تجد كل المعاني عند مفسر واحد، والسبب هو ماذا؟ اختلاف الفهم، اختلاف الفهم. فأنت معليش أنت لما تأتيني بحقيقة تخالف فهمي هنا أنا يجب أن أراجع فهمي، لكن لما تكون تخالف ما قال الله وما قال الرسول نصا لا يمكنها، واضح؟ في سؤال آخر ولا ندخل في الرحمن؟ طيب، قال رحمه الله: الرحمن الرحيم البر الكريم الجواد الوهاب الرؤوف. هذه كم اسم؟ 7. الشيخ جمعها مثل ما ذكرت للشيخ قبل قليل لأنه يريد إيش؟ يريد الاختصار، فهو يرى أن هذه 7 الآن بينها شيء مشترك وهو ماذا؟ الرحمة، الرحمة، ليس كذلك؟ ولذلك هو سيقول الآن، يقول: هذه الأسماء الكريمة متقارب معناها، وكلها تدل على أنه سبحانه موصوف بكمال الرحمة وسعة البر والإحسان وكثرة المواهب والحنان والرأفة. فجميع ما في العالم، فجميع ما فيه العالم العلوي والسفلي. دائما إذا قال الشيخ العالم العلوي والسفلي يقصد ماذا؟ يقصد العالم العلوي اللي هو السماوات وما فيهن من الملائكة إلى غيره، والسفلي اللي هو الأراضين وما فيهن من الإنس والجن وسائر المخلوقات. يقول: فجميع ما فيه العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات فإن ذلك منه ومن رحمته وجوده وكرمه وفضله. يعني كل النعم التي نحن فيها والمنافع والأشياء التي نحبها أو تسرنا هي تدلنا على ماذا؟ على هذه الصفات اللي هي الرحمن الرحيم البر الكريم الجواد الوهاب الرؤوف. لاحظتم الاشتراك بينها؟ قال: فإنها من رحمته. نعم معلش. كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار فإنها من رحمته وبره سبحانه، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو. هذه نص من حديث: لا يأتي بالحسنات إلا أنت. طيب، قال: ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. قال: وظهرت في خلقه ظهورا لا ينكر حتى ملأت أقطار السماوات والأرض وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم، وحتى حنت البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها، وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة سبحانه، وعمت مواهبه سبحانه أهل السماوات والأرض ويسر لهم المنافع والمعايش والأرزاق وربطها بأسباب ميسرة وطرق مسهلة، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وعلم تعالى من مصالحهم ما لا يعلمون، وقدر لهم فيها ما لا يريدون وما لا يقدرون، وربما أجرى عليهم مكاره توصلهم إلى ما يحبون، بل رحمهم بالمصائب والآلام فجعل الآلام كلها خيرا للمؤمن الذي يقوم بوظيفة الصبر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه. الآن ذكر الأمر القدري، الآن سيذكر الأمر الشرعي. معنى مشايخ قال: وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار. البصائر اللي هيش العقول، والأبصار الأعين. قال: ويعترف به أولو الألباب، فشرعه نور ورحمة وهداية، وقد شرعه محتويا على الرحمة وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح، وشرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه. وفي المقابل: ومناهيه كلها رحمة، لأنها لحفظ العباد وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. فكل النواهي تعود إلى هذه الأمور اللي هي إيش؟ الرحمة والرأفة والبر. فهمتم؟ طيب. قال: وأيضا الأوامر سهلها وأعان عليها بأسباب شرعية وأسباب قدرية، وذلك من تمام رحمته، كما أن النواهي جعل عليها من العوائق والموانع ما يحجز العباد عن مواقعتها إلا من أبى، إلا من أبى. وشرد: ولم يكن فيه خير بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. وشرع أيضا من الروادع والزواجر والحدود ما يمنع العبادة ويحجزهم عنها ويقلل من الشرور شيئا كثيرا. قال: وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة واشتمل على الرحمة وأوصل إلى الرحمة الأبدية والسعادة السرمدية. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن لا يحرمنا وإياكم رحمته ورأفته وبره وإحسانه ووهائبه ورأفته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. في أسئلة؟ جزاكم الله خير، الله يثيبكم. موعدنا إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم. أسبوع كله. طيب، موعدنا الاثنين القادم، واحتمال نأخذ إن شاء الله أيضا الثلاثاء والأربعاء. تمام؟ إن شاء الله بإذن الله عز وجل. خلاص، موعدنا يوم الأحد القادم إن شاء الله. إذا نبدأ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء بإذن الله عز وجل. فنأخذ الأسبوع القادم 4 أيام إن شاء الله تعالى نقطع فيها مشوار معكم. طيب، نقترح أن تتكرموا بذكر معاني الأسماء المشتركة والفروق بينها وأصلها اللغوي وسياق ورودها في القرآن. حقيقة هذا جيد، لكنه يطول، يعني يطول. لو نجلس نقول هذه المعاني السبعة مشتركة في ماذا ومفترقة في ماذا وأصل اللغوي لكل اسم، لكنه طويل حقيقة. لكن هذا يفيدكم فيه النهج الأسماء، النهج الأسماء في شرح الأسماء الحسنى، يعني حق النجدي، محمود النجدي، محمود أو ظن عبد الرحمن محمود النجدي. كيف أعرف نهاية وقت العشاء لأداء الصلاة؟ منتصف الليل، ومنتصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوعها، وما تبقى هو الأصل. ولذلك وللعلماء طرق مختلفة في كيفية حسابي، لكن هذا هو أسهلها. طيب، هل يعتبر اسم الله من أسماء الجامعة لأن فيه وصف الألوهية؟ نعم، بلا شك اسم الله من أجمع الأسماء، اسم الله من أجمع الأسماء. إذا كنا نقول أن هناك أسماء تجمع غيرها مثل الحي والقيوم والصمد وغيرها، فالله عز وجل أيضا من أقوى الأسماء في جمع ما يدخل تحته. واسم الرب، نعم، لكن بعد الله، الله أجمع منه. الاشتقاق اسم الله اختلفوا فيه، هل هو اسم جامد ولا مشتق؟ واضح. فالذين يقولون إنه مشتق يقولون في مثل قول أبي بكر: أين يذهب بكم؟ فما يخرج هذا الكلام عن إل، يعني عن إله، من أله يأله إلهة وإلها. واضح. هذا الذين قالوا أنه مشتق، وبعض العلماء يرون أنه جامد يعني أنه اسم هكذا صيغ. والنحاس رحمه الله أو قصدي معليش الزجاج ذكر تفصيلا في هذا طويل، والزجاج متقدم كما تعرفون، متوفى 210. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. قبل العزيز الجبار لحفظ ايش؟ معليش لا لحفظ يدين العباد، لا معليش سبق عين، لا سبق عين.